مستمعين الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن المتحدث باسم الحكومة ليث كوبا عن التوصل إلى اتفاق على مسودة الدستور بين الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني. وقال كوبا في تصريح لشبكة CNN التلفزيونية الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين إن أكبر كتلتين في الجمعية الوطنية اتفقتا على مسودة للدستور. وأشار كوبا إلى ثلاثة احتمالات هي إعداد المسودة وتقديمها للجمعية الوطنية في منتصف الليل، أو تمديد الموعد مرة ثانية، أو حل الجمعية الوطنية. وأعرب كوبا عن ثقته بإعداد مسودة الدستور في الموعد المحدد، مستبعدا حل الجمعية الوطنية بوصفه احتمالا بعيدا. وقال كوبا إن لا أحد يتوقع أن يحدث ذلك، ولكن الأرجح أن تكون هناك مسودة. واعتبر كوبا أن المسودة صيغة توافقية، وبالتالي فإن لا أحد سيكون راضيا عنها في الحقيقة بحسب المتحدث الرسمي باسم الحكومة. وفي سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن نائب رئيس الجمعية الوطنية أحسين الشهرستاني إن مسودة متفقا عليها ستقدم للجمعية الوطنية، متوقعا أن تنال قبولا واسعا بحسب تعبير الشهرستاني. ولكن إياد السامرائي الذي يشارك في المفاوضات ممثلا عن العرب السنة أعرب عن رفض المسودة بشكلها الحالي، وقال إنها بحاجة إلى كثير من التعديل. وكالة رويترز أفادت بأن مسودة اطلعت عليها تصف العراق بأنه دولة جمهورية برلمانية ديمقراطية فيدرالية، دون أن تخوض في تفاصيل ما تعنيه الفيدرالية. قتل مسلحون اليوم الاثنين 10 أشخاص، بينهم 8 من أفراد الشرطة في بلدة الطارمية شمالي بغداد بحسب مصادر أمنية وطبية. ونقلت وكالة رويترز عن نقيب الشرطة كريم السلماني أن الضحايا من أفراد الشرطة كانوا في حافلة بملابس مدنية مع 3 مدنيين عندما تعقبهم مسلحون في 3 سيارات وأمطروا الحافلة بوابل من الرصاص، وأصيب أحد المدنيين 3 بجروح. وفي كركوك اغتال مسلحون النقيب إبراهيم سعيد من قسم مكافحة الإرهاب وزوجته، وأصيب 3 من أفراد الشرطة في انفجار عبوة ناسفة قرب دوريتهم في وسط المدينة. في غضون ذلك، أعلن الجيش الأمريكي في بيان اليوم الاثنين أن 2 من جنوده قتلا عندما انقلبت آليتهما أثناء قيامهما بأعمال الدورية ليلة الأحد في مدينة تلافر، وقتل جندي 3 في انفجار عبوة ناسفة قرب دوريته في منطقة الدور. في كييف، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان أن 2 من الدبلوماسيين الأوكرانيين وحراسهم تعرضوا إلى هجوم في بغداد، ولكنه لم يسفر عن وقوع إصابات. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن البيان أن القائم بالأعمال والملحق العسكري الأوكرانيين وحراسهما كانوا متوجهين بسيارات إلى قاعدة عسكرية أمريكية في بغداد يوم السبت عندما أطلق مسلحون النار عليهم من سيارة مستخدمين الأسلحة الرشاشة، ولاذ المهاجمون بالفرار بعدما رد الحراس على النار بالمثل. ومن المقرر أن تنهي أوكرانيا سحب جنودها البالغ عددهم 1650 جنديا قبل نهاية العام الحالي. وفي إسلام آباد، قالت وزارة الخارجية الباكستانية أن 11 عاملا باكستانيا خطفوا في وقت سابق قد أفرج عنهم اليوم الاثنين. وأشار الناطق باسم الخارجية الباكستانية محمد نعيم خان في مؤتمر صحفي إلى أن الباكستانيين الذين كانوا يعملون لشركة كويتية خطفوا في 13 من آب قرب مدينة الناصرية. أوقف العراق اليوم الاثنين صادراته النفطية من حقول الجنوب بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وقالت مصادر نفطية أن صادرات النفط من حقول الجنوب توقفت ابتداء من 7 صباح اليوم بعد انقطاع التيار الكهربائي عن إحدى محطات الضخ. ونقلت وكالة فرانس بريس عن وزارة النفط أنها بصدد التحقق من هذه الأنباء. وصل إلى قطر اليوم الاثنين الرئيس الموريتاني المخلوع معاوية ولد الطايع الذي أطيح به في انقلاب أبيض قبل حوالي 3 أسابيع. ونقلت وكالة فرانس بريس عن محمد ولد علي المعلم الخاص لأطفال الرئيس المخلوع أن الوفد وصل إلى الدوحة في 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي، مضيفا أن ولد الطايع كان بمعنويات عالية. وأوضح ولد علي أن ولد الطايع وصل إلى الدوحة مع زوجته وأطفاله قادما من غامبيا بعد توقفه لفترة قصيرة في القاهرة. وكان ولد الطايع وصل إلى غامبيا في 9 آب بعد توجهه أولا إلى النيجر قادما من العربية السعودية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
نحيي مستمعي إذاعة العراق الحر ونبدأ هذه الفترة من بغداد، حيث أعلن عضو المكتب السياسي للحزب الإسلامي العراقي الدكتور علاء مكي أن الكثيرين من السنة العرب متحمسون للتصويت على مسودة الدستور العراقي من خلال الحملة الكثيفة التي ينظمها هذا الحزب لتشجيع السنة على الإدلاء بأصواتهم على المسودة.
استعدادنا مسألة الاستفتاء على الدستور هو عبارة عن تحشيد لوحدة العراق وشعب عراقي واحد عربي مسلم، هذا الذي نقوله. هذه الكلمات وهذه المعاني هي الآن التي يزداد الاهتمام بها ويزداد التركيز عليها من قبل عموم العراقيين، لأنهم يشعرون أن فيها إنقاذ العراق، ومع عداها يتدافع وتقل من مواقع التقدم إلى مواقع متأخرة، وهذا ما نلحظه في وضعية مناقشة الدستور.
وأوضح عضو المكتب السياسي للحزب الإسلامي العراقي أنه تم فتح الكثير من مراكز تسجيل أسماء الناخبين في المناطق الساخنة في العراق من خلال تعاون المواطنين معهم،
في تواصل مستمر مع المفوضية المستقلة للانتخابات المسؤولة عن هذا الأمر. فالتجاوب اللي أبدوه يعني فتح كثير من المراكز في المناطق الساخنة أدى إلى تغيير بعض الآليات الإدارية، إلى أنه تكون هناك لجان شعبية باشتراك أهل المنطقة وباشتراك حتى الناس المسلحين الموجودين في المنطقة بعد تفهيمهم حقيقة الموقف والمصلحة الوطنية. وبالتالي تم فتح مراكز كثيرة وتغيير أماكن مراكز كثيرة من مكانات ساخنة إلى مكانات آمنة.
شهدت محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى افتتاح عددا من مراكز تسجيل أسماء الناخبين للاستفتاء على الدستور، وحول هذا الموضوع تحدث الدكتور علاء مكي.
محافظة الأنبار فتح فيها مراكز متعددة تربع على 12 مركز، وهناك طلبات لفتح مراكز أخرى. محافظة صلاح الدين هناك توجه قوي جدا نحو التسجيل ومراكز في أماكن حتى الأماكن الساخنة واللي فيها مواجهات مع المحتلين، هناك فتح المراكز. وكذلك في نينوى حيث حدث أن أعدم 3 من ناشطي الحزب الإسلامي رحمهم الله الشهداء، كانوا يدعون إلى التحشيد ويعلقون اللافتات فأخذوا وأعدموا في ساحة عامة، وهذا خلق بالحقيقة رد فعل إيجابي وليس سلبي، أن الناس بدأوا يفهمون من هو الوطني ومن هو المسلم. كذلك محافظة كركوك فيها ومحافظة ديالى وكثير من المناطق الساخنة في محافظة بغداد أيضا مراكز انتخابية تتقادم في العمل، قادمون ومتفهمون لعملية الاستفتاء وتسجيل في مراكز الناخبين.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وما زلنا سيداتي وسادتي في بغداد لنتعرف على أبرز المحاور التي نوقشت في المؤتمر الصحفي الذي عقده عدد من المدراء العامين في وزارة الصحة يوم الاثنين فيما يخص الفساد الإداري وتوفير الأدوية والاتفاقيات الدولية. مدير عام دائرة الديوان تشاسب لطيف علي تحدث أولا عن التعاون الطبي مع المنظمات الدولية. مراسلتنا ليلى أحمد التقطت أبرز ما ذكره.
تم التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لغرض تأمين مبالغ لمبيدات أمراض الملاريا والليشمانيا، ويوم أمس تم الاتفاق مع منظمة الصحة العالمية بتخصيص مبلغ 750 ألف دولار لمكافحة مرض الكوليرا الموجود الآن في إيران. تم إعداد كتب ومراسلات مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب خدمات المشاريع التابع للأمم المتحدة لغرض إعادة تأهيل صالات ولادة في 21 مستشفى في بغداد والمحافظات، وتزويدنا ب 21 سيارة إسعاف. لدينا 7000 أضبارة تقريبا موجودة في شعبة الإخلاء الطبي في قسم الصحة الدولية، من المفترض أن يعالجوا خارج القطر، منهم أكثر من 1200 حالة مستعجلة صنفت حسب الأسبقية إلى قائمة A و B و C. قائمة A تحتوي على أكثر من 1200 حالة، من المفترض إرسالهم إلى خارج القطر، يفترض أن تخصص لهم المبالغ المطلوبة التي تقدر 2 مليون دولار.
178 قضية جرى التحقيق فيها من قبل دائرة المفتش العام في وزارة الصحة، وتم إحالة 100 قضية فساد إداري إلى المحاكم. هذا ما أعلنه معاون المفتش العام في وزارة الصحة الدكتور صباح الحسيني.
وصلت اللجان التحقيقية والتدقيقية في مكتب المفتش العام من 3 أشهر الماضية إلى 178 لجنة تحقيقية وتدقيقية. قضايا المحالة إلى المحاكم 100 قضية، القضايا المحالة إلى النزاهة أيضا بالكم الذي يقر عيون كل الطيبين لنا إلينا لإحقاق الحق وإبطال الباطل. وصلت لشخصيات كان لا يمكن المس بها في الوزارات السابقة.
الحسيني أورد أيضا جانبا من قضايا الفساد الإداري في الوزارة.
يوجد متابعة خاصة للعقود التي ستبرم مع كل الشركات وصرفيات المبالغ المخصصة لخدمات الزوار، أيضا وجد تلاعب بهذه المسألة تقدر حوالي 50 مليون، تجاوز بعض المدراء لصلاحياتهم الممنوحة لهم واستغلال مناصبهم في وفيات مشتبه بها مثل وفاة بعض المرضى، استلام مبالغ من قبل بعض الموظفين مخالفا للتعليمات في عقود لسيارات الإسعاف، يعني هذا العقد بملايين الدولارات تم التلاعب به ليرسى على شركة معينة. غلقت أكثر من 30-40 صيدلية أهلية، واحدة من الصيدليات ولا تتعجبوا تبيع محاليل ديلزة في أحد المستشفيات، الناس تموت في مدينة الطب للحصول على هذه المحاليل، وتسرق هذه المحاليل وتباع في صيدليات في واحد من المستشفيات في بغداد. تم غلق صالة العمليات الخاصة بهذا المستشفى، والآن تحاول كل الدنيا لفتحها لكن الحمد لله ما حد استجاب للآن.
وأكد مدير عام الشركة العامة لتسويق الأدوية الدكتور محمد جبر على توفر الأدوية الأساسية في مخازن الشركة، وتم إبرام عدد كبير من العقود لاستيراد الأدوية غير المتوفرة.
المواد الحيوية الأساسية من الأدوية التخدير والسرطانية وبعض الأدوية الأساسية في إنقاذ الحياة متوفرة. هناك بعض الأدوية غير متوفرة لكن نحاول أن نوفرها من خلال المنظمات الدولية أو من خلال الهبات أو من خلال التسهيلات التعاقدية وكذلك من خلال العملية الاستيرادية. مواد الأمراض المزمنة متوفرة وبنسبة 100%. تم وضع تخصيص مالي إلى شراء الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة واقعية، وبدأنا بتهيئة كافة العقود لغرض إبرامها مع الشركات، وسيتم تنفيذها خلال الشهرين القادمين.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى أعزائي نتابع هذه التقارير الخاصة بالأوضاع الصحية في العراق، ونتحول إلى بعقوبة لنتابع حديثا لمدير قسم الرعاية الصحية بدائرة صحة محافظة ديالى الدكتور شاكر محسن حول برنامج السيطرة على الأمراض الانتقالية. مراسلنا سالم حسين التقى مدير الرعاية الذي أوضح قائلا:
الهدف من هذا القسم هو الحد من الأمراض أو سيطرة عليها بشكل عام سواء انتقالية أو غير انتقالية. احنا بالقسم عندنا أكثر الجهود تبذل على سيطرة على الأمراض الانتقالية بشكل عام.
ما هي الأمراض الانتقالية المنتشرة الآن في محافظة ديالى؟
الأمراض الانتقالية طبعا احنا عندنا برنامج، أكو برنامج يسمونه السيطرة على الأمراض الانتقالية باستخدام اللقاحات أو بالبرنامج الموسع للتحصين. هذا الحمد لله بالنسبة أن سيطرنا على أو استعصنا معظم الأمراض منها، مثلا شلل الأطفال الحمد لله ما عندنا أي إصابة لحد الآن. عندنا موضوع الحصبة تم السيطرة عليها بشكل كامل، وهناك حتى سعال الديكي الجزاز الحوامل سيطرة، يعني يعني الأرقام اللي تسجل عندنا هي ضمن المسموح بها عالميا أو أقل من ذلك. بالإضافة لأنه مرض الشلل الأطفال تم استئصاله لحد الآن منذ 4 سنوات لم تسجل لدينا حالة بفعل اللقاحات. أكو هناك أمراض طبعا أخرى ليس اللقاحات لها دور، ولكن يتم عليها سيطرة بأمور أخرى، كان يكون مثلا بالرش المبيدات للسيطرة على نواقل الأمراض مثل الملاريا والليشمانية. الملاريا العام والسنة لم تسجل لحد الآن عندنا أي إصابة ملاريا بفعل رش المبيدات للسيطرة على نواقل الأمراض.
تناقلت الأخبار عن انتشار مرض الكوليرا في إيران، ما هي إجراءاتكم؟
بالعراق هو يعني بشكل عام تعرف هو بال يعني مرض متوطن يعني بشكل عام الهيضة أو الكوليرا، يعني كل مجموعة سنوات إلى فد مثلا فد دورة يظهر بها. السنة وردت معلومات بأنه أحد الدول المجاورة اللي هي إيران عتها إصابات بالكوليرا. الإجراءات احنا عندنا خبرة بال99 صار حقيقة وباء بالعراق أو بدياله الكوليرا، احنا لحد الآن لم تسجل لدينا أي إصابة فعلية أو رسمية بمرض هذا، ولكن الإجراءات الوقائية قد اتخذت حيث تم تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية. اللجان هذه هي طبعا تبدأ من سيد مدير عام، مدير القسم، مدير شعبة الأمراض الانتقالية، التربية الصحية، حتى الهيئات الأخرى المساندة. الهدف مالها هو نشر الوعي الصحي وكل جهة تأخذ دورها. تنسيق ويا دوائر أخرى كما تعرف حضرتك أنه المرض الكوليرا هو يعني ووتر بورن ديزيز، يعني المرض ينتقل أكثر شيء عن طريق الماء وعن طريق الطعام الملوث. صار تنسيق ويا الماء والمجاري مثلا، صار تنسيق ويا الجهات الساندة بأنه يكون تنسيق عالي بأقصى صورة أنه يوفرون للمواطن الماء الصالح للشرب. إضافة إلى إحنا مثلا عندنا حبوب المعقمة للمياه تم توزيعها على القرى، تم توزيع الجلكانات على القرى، وإن شاء الله العمل على قدم وساق، وإحنا يعني بجهودنا نقول الذاتية إن شاء الله مستعدين وإن شاء الله لم يدخل مرض الكوليرا.
دكتور، هل تواجهكم بعض المشاكل؟
يعني هناك بعض المشاكل مثلا عدم استقرار الوضع الأمني، هذه مشكلة يعني لهذه يعني مشاكل إحنا تعرف نروح للقرى والريف، ويعني يعني هسه أهم شيء هي مشكلة عدم الاستقرار الأمني هي المشكلة الكبيرة، وأمور أخرى تتعلق مثلا أحيانا يصير شحة في بعض الأدوية هنا أو بعض المواد المختبرية هنا، هذه تقلل من نشاط القسم. يعني
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
لو دورنا الكون جنة على جنة نلقى وطن هيها.
سيداتي وسادتي، عقد عضوان من لجنة إعداد مسودة الدستور من قائمة الائتلاف العراقي الموحد جواد المالكي والشيخ جلال الدين الصغير مؤتمرا صحفيا أكد فيه على إتمام مسودة الدستور والاتفاق على النقاط الخلافية. ففي رد على سؤال يتعلق بالفيدرالية قال المالكي:
الفيدرالية متفق عليها بين مختلقية، فقط قسم من الأخوة السنة العرب يضعون شروطا لقبول الفيدرالية. هذه الشروط أن يكون بموافقة ثلثي أعضاء لجنة المحافظات زائد ثلثي سكان المحافظات وثلثي الجمعية الوطنية المقبلة حتى تكون تمهيد لقبول الفيدرالية.
كما أضاف المالكي في هذا المؤتمر الصحفي:
يلا بسم الله الرحمن الرحيم، لقد انتهينا قبل قليل من اللقاءات التي كانت مكثفة وجادة للوصول إلى اتفاق نهائي حول كل القضايا التي كانت عالقة بين القائمتين الأساسيتين، قائمة الائتلاف العراقي الموحد وقائمة التحالف الكردستاني، والحمد لله انتهينا من كل التفاصيل المتعلقة بالاتفاق. بقيت قضية واحدة ما زالت قائمة والاجتماع دائر حولها، هي موضوع الأخوة السنة العرب وموقفهم المحدد فقط من موضوع الفيدرالية. الاجتماع ما زال قائما، البعض منهم يرى ضرورة التوافق على مبدأ الفيدرالية والبعض الآخر يضع شروطا لقبول الفيدرالية. الاجتماع ما زال قائما وإن شاء الله سنصل معهم إلى اتفاق. المهم بعد قليل ستأتي المسودة النهائية المتفق عليها مع القائمة الكردستانية وبقية القوائم لتعقد جلسة للجمعية الوطنية وتعرض من خلالها هذه المسودة وتقرأ وتصور، ثم تجد طريقها غدا إن شاء الله إلى عملية الترويج والدعاية والإعلام لكي يطلع الشعب العراقي على ما في هذه المسودة تمهيدا للتصويت عليها في الموعد المحدد في 15 أشهر إن شاء الله.
وأجاب عضو لجنة إعداد مسودة الدستور السيد جواد الملكي في هذا المؤتمر الصحفي في رد على سؤال عن الثروات الطبيعية.
الثروات الطبيعية هي ملك لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات، وعملية إدارته واستثماره وتوزيعه على الشعب العراقي حسب الكثافة السكانية والحاجة والحرمان سيكون بالاتفاق بين الحكومة الاتحادية المركزية وحكومة الأقاليم والمحافظات المقبلة إن شاء الله.
سيداتي وسادتي، قدمنا لكم جانبا من المؤتمر الصحفي الذي عقده عضو الجمعية الوطنية جواد المالكي والشيخ جلال الدين الصغير.
قبل الفجر عالناس شعب نهاره، هذا الوطن شريان حب وحضاره، قبل الفجر عالناس شعب نهاره، علم الدنيا دروس حط العدل قاموس، علم الدنيا دروس حط العدل قاموس، يزرع الدنيا شموس من غير منا، يزرع الدنيا شموس من غير منا، لو دورنا الكون جنة على جنة، نلقى وطن حيها يشبه وطننا، لو دورنا الكون جنة على جنة، نلقى وطن حيها يشبه وطننا، بفراقه شفنا الموت نركض ورا اي صوت، بفراقه شفنا الموت نركض ورا اي صوت، بريحه من بغداد او ذكرى هنا، بريحه من بغداد او ذكرى هنا.
نرحب من جديد بمستمعي إذاعة العراق الحر، وننتقل إلى ملف المحافظات العراقية. ونحن الآن في دهوك، حيث أقامت منظمة غاردو المتخصصة بإعمار إقليم كردستان بافتتاح دورة مكثفة لمحاربة الفساد الإداري، تحدثت عنه لمراسلنا عبد الخالق سلطان مديرة المشاريع في المنظمة جنان حسين.
نقوم بهذه الدورة عن الفساد المالي والإداري بالتنسيق مع برنامج مجتمع مدني العراقي، فترة ما بين 6-7 بدينا ل1-9، المدة 48 يوم. مواضيعنا كلها عن الفساد وتأثيراته وبداية الفساد الإداري في العراق، وعند مناقشة عامة ويا المشاركين. المشاركين متكونين من 8 أشخاص أو أزيد. عندنا تحليلات أسبابها، أسباب الفساد الإداري ودور الإعلام بها وتعامل القانون ويا الفساد الإداري والحلول، وعندنا أوراق نعطيها للمشاركين عن التقييم، وعندنا مناقشة عامة مقترحات الحضور نرحب بيهم كلهم، وعندنا كروبات كل يومين دائرة، وأنواع ما دائرة يعني حكومية ألا لا دائرة حكومية وغير حكومية.
وبخصوص المواضيع التي يتم طرحها والنقاش عليها خلال هذه الدورة، تحدث إلينا عبد سليمان المدرس بكلية القانون في جامعة دهوك باعتباره أحد المحاضرين في الدورة قائلا:
تناولنا في هذه الدورة كجانب قانوني محورين أساسيين حول الفساد الإداري. الجانب الأول تناولنا فيه علاقة الفساد الإداري بالقانون الإداري، باعتبار أن القانون الإداري هو الذي ينظم مسألة الإدارة والموظف وواجبات الموظف وفق القوانين النافذة، ألا وهو قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي لسنة 91. فينبغي في هذا الصدد بيان ما هي واجبات الموظف التي جاء بها هذا القانون، ومن ناحية أخرى بيان ماهية أو وظيفة الإدارة، ومن ثم بعد ذلك بيان الوسائل أو الصلاحيات التي أعطاها القانون للموظف من أجل القيام بوظيفته، لأنه الفساد الإداري يحصل من خلال تجاوز الصلاحيات التي منحها القانون للموظف من أجل القيام بوظيفته. فكما هو معلوم بأن القانون أعطى للإدارة وسيلتين للقيام بمهامها، هاتين الوسيلتين حقيقة الأمر وضع لها القانون شروط قانونية ينبغي أن يراعى من قبل أو أن تراعى من قبل الموظف. فإذا ما خالف الموظف هذه الشروط أصبح أمام أو أصبحنا أمام حالة فساد إداري. هاتين الحالتين أو هاتين الحالتين هما القرار الإداري والعقد الإداري.
ما مدى تأثير مثل هذه المواضيع التي تلقونها على الموظفين؟ يعني مدى تأثيرهم عمليا عليهم؟
حقيقة الأمر تعتبر هذه خطوة بدائية أو خطوة أولى نحو تثقيف الموظف أو تحصين الموظف بالأحرى ضد الفساد الإداري. فكما قلت قبل قليل، الموظف إذا ما علم بأن واجباته القانونية هي كما جاء بها القانون، قانون ضباط موظفي الدولة، هي كالآتي، إذا ما علم بها قد يتردد كثيرا في الوقوع في الفساد الإداري. بل إذا علم بأن العواقب التي سوف تكون هذه إذا ما ارتكب هذا الفساد، يعني أي بمعنى آخر بأن العقوبات التي وضعها القانون هي شديدة إذا ما وقع في الفساد الإداري، سوف يتردد أيضا كثيرا قبل الإقدام على هذه الحالة.
هذا ومن المؤمل أن تقوم هذه المنظمة مع منظمات أخرى غير حكومية بفتح العديد من الدورات المناهضة للفساد الإداري في محافظة دهوك، وذلك بهدف القضاء على هذه الظاهرة السلبية. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
ما زلنا سيداتي وسادتي في شمال العراق لنتحول إلى كركوك، ومن أجل تسليط الضوء على صيانة وتطوير المشاريع الخدمية ومنها شبكة المجاري في المدينة، تحدثت المهندسة إنعام هوبي علي مسؤولة التخطيط والمتابعة في مديرية مجاري كركوك. مصطفى محمود أجرى لقاء معها حيث قالت:
مجاري طريق السلام شور، منطقة الشورجة، هاي عندنا خط مجاري منفذ أصلاً، فنسوي صيانة به ونسوي مشبكات حتى تصرف مي أمطار، وعندنا منهولات استحداث. المشروع الثاني مجرى صندوقي، إنشاء مجرى صندوقي من سوق الحصير لقراج السليمانية، مجرى تصريف المياه تقريب 250 متر طول. المشروع الثالث اللي هو تنفيذ خط مجاري منطقة قراج، من قراج بغداد إلى الخاصة يمر بشارع القدس، هذا مجرى كونكريتي يعني أنبوبي، هم تصريف مياه المنطقة. هذا مشروع شوية ضخم و120 يوم، يعني 4 أشهر تنفيذ مالته، وإن شاء الله الشهر لازم ينتهي، هو إن شاء الله ما باقي له. وعندنا مدخل مجاري منطقة لطيف آوة، هذا هم مجرى أنبوبي تصريف مياه الأمطار، وهو هم رح يعني إن شاء الله الأيام الجاية يخلص، يعني ما باقي له فترة.
استنى عام، نلاحظ الآن ونحن في فصل الصيف حالات كثيرة لطفح المجاري وفي أغلب مناطق كركوك، فكيف الحال إذا أتى فصل الشتاء؟ علما أنكم نفذتم مشاريع كثيرة، يعني دائرة مجاري كركوك قامت بتنفيذ مشاريع كثيرة لحل مشكلة مجاري في كركوك، فما السبب؟
احنا شنو شغلنا؟ معالجة وقتية، يعني في الشيء وقتي أكثر أعمالنا هي، يعني بس نعالج في وقتي الناس، يعني مو مشروع مجاري مثل ما تقول ضخم تصميم ومنطقة شبكة كاملة، لا يعني كلها أكثرها يعني طوارئ نسميها شغلات، يعني شنو هو المبالغ اللي يخصونها الوزارة قليلة، يعني مال خطوط مجاري بسيطة، يعني مو مال مشروع ضخم كذا. وهاي مشاريع الإعمار المحافظة بيها مشاريع ضخمة، كمشروع بيها ضخمة، يعني هاي التخصيص مالتها من المحافظة كان، يعني مو من بعضها.
عدم توفر الأيدي العاملة في دائرة مجاري كركوك هي من أهم المشاكل التي تواجه فرق صيانة المجاري في المدينة.
كادر عمالي، يعني أهم شيء بالصيانة عمال، إحنا مشاكل الصيانة عمال ماكو، يعني ماكو ناس تجي تتعين على المجاري، بس أيدي عاملة بالنسبة للصيانة يعني هو يعانون من قلة الكادر العمالي عمال الصيانة، يعني الإقبال للتعيينات بالصيانة صيانة المجاري قليل كلش. كرين ما عدنا، كرين أهم شيء عدنا، المديرية لازم يعني مثلا أغطية كونكريتية كبار، يعني تحتاج كرين، عامل ما يقدر يدفعها، هاي إحنا كرين ما عدنا.
كان هذا صوت المهندسة إنعام هوبي علي مسؤولة التخطيط والمتابعة في مديرية مجاري كركوك. مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أما الآن فنتابع من مراسلنا أحمد الزبيدي تقريرا حول آخر المستجدات الدستورية في لقاء خاص مع الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتور ليت كوبا.
مع اقتراب انتهاء مهلة إعلان مسودة الدستور، تضاربت الأخبار حول توصل القادة الكتل السياسية إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. وحول آخر المستجدات الدستورية كانت لنا هذه الوقفة مع الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور ليث كوبا.
رغم التأخير اللي حصل، احنا الآن في ساعات أخيرة، الكتلتين الرئيسيتين المشكلة للبرلمان للجمعية الوطنية وللحكومة اتفقت على الفقرات الأساسية، لكن هذا ما يكفي، لأن المطلوب أن يحصل نوع من التوافق وإشراك العناصر الأخرى اللي أضيفت للجنة صياغة الدستور، وخصوصا اللي تمثل وجهات نظر من المناطق ذات الغالبية من العرب السنة. هناك حرص حقيقي على أن يقبلوا بهذه النصوص، وهذا هو اللي الآن مسبب التأخير في الساعات الأخيرة.
أكد المقرر لجنة إعداد الدستور بهاء العرجي أن هنالك محاولة لما يسمى بانقلاب أبيض على التيار الإسلامي داخل الجمعية الوطنية من قبل التحالف الكردستاني وكتلة العراقية. هل لمستم مثل هذه المحاولات؟
في حوارات من هذا النوع من الطبيعي أن تكون هناك تصعيدات لبعض الفقرات حتى تخلق أوراق تساومية. لهذا السبب التركيز الذي حصل على سبيل المثال على فقرات تتعلق بالدين، فقرات تتعلق يمكن بقانون الأحوال الشخصية، فقرات أخرى في الديباجة العامة، في الواقع كانت يراد منها محاولة ضغط وتعزيز موقع تفاوضي، لكن في نهاية الأمر أكو فقرة أو فقرتين أساسية هي اللي راح تحدد الموقف العام للعراقيين. وحدة تتعلق بهوية وبنية دولة العراق، بالتحديد البعد العربي اللي موجود في العراق وبنية الدولة وسيادتها في على كل أرض وسماء العراق والهيكل الإداري. هذه من الفقرات الرئيسية اللي أعتقد هي اللي راح تحدد مو فقط مسار المسودة الحالية وإنما موقف الشعب العراقي منها بيوم 15 أكتوبر شهر العاشر القادم.
باعتباركم قريبين من مركز صنع القرار، يعني هل تم حسم موضوع الفيدرالية وشكل الفيدرالية التي من المفروض أن يقرها الدستور الدائم؟
يبدو أن هذه الفقرات حسمت بطريقة مساومة بدل من اختيار، يعني المبادئ يبدو وضعت جانبا وصار التأكيد على الجوانب العملية البراغماتية الفوائد المباشرة إلها. فعلى سبيل المثال صار في نوع من التجزئة أنه الملكية العامة للثروات صار مسكوت عنها، لكن الملكية النفط والغاز صارت مخصصة أنها هذه عائدتها تعود لعموم الشعب العراقي. كما قلت فقرات من هذا النوع يبدو صارت كلها مساومة عليها، وهذا في نهاية الأمر راح يترك للشعب العراقي كيف راح يقرأ هذه الفقرات ويتخذ موقف من أدها.
هل تتوقعون أن يلاقي الدستور الذي من المفترض أن يقر من قبل الشعب العراقي، هل تتوقعون أن يلاقي استحسان الشارع العراقي؟
الأمر المؤكد أنه سيلقي موقف واضح من العراقيين بالمشاركة، أما بنعم أو بلا. يعني نسبة المشاركة راح تكون في الاستفتاء الذي سيحصل عالية جدا، لأن هناك وعي من قبل العراقيين إلى أهمية الدستور، فهؤلاء الرافضين له سيكونوا بنفس القوة بالهمة بالمشاركة بالحضور لهؤلاء القابلين له، وهذا بالضبط هو المطلوب، هو أن يشارك كل الشعب، أن يعطي رأيه بالطريقة اللي تحدد مستقبله.
هناك من يتهم الجانب السني في لجنة إعداد الدستور بأنه يخطط لحل الجمعية الوطنية بعدما شاهد أن هناك إقبال جماهيري فلنسميه سني على مراكز الاقتراع، فيعني هنالك محاولات لحل هذه الجمعية وتشكيل جمعية جديدة ذات تمثيل سني أكبر من أجل كتابة الدستور كما يسموه ملائم إلى الشعب العراقي. هل لمستم مثل هذه المحاولات من الجانب السني؟
أنا لا أعتقد أن هذا الأمر سيحصل الآن، لكن في منتصف الشهر العاشر إذا رفضت ثلاث محافظات بنسبة الثلثين من المشاركين في الاستفتاء إذا رفضوا الدستور المقترح، فيسقط الدستور وتحل الجمعية الوطنية ويصار إلى انتخابات جديدة في الشهر الكانون الأول.
الدكتور ليث كوبا الناطق الرسمي باسم الحكومة، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، عقد عضوان من لجنة إعداد مسودة الدستور العراقي الدائم من قائمة الائتلاف العراقي الموحد السيد جواد المالكي والشيخ جلال الدين الصغير عقدا مؤتمرا صحفيا أكدا فيه على إتمام مسودة الدستور والاتفاق على النقاط الخلافية. فقد أعلن عضو الجمعية الوطنية جواد المالكي أنه تم الانتهاء من كتابة مسودة الدستور، وأضاف قائلا:
يلا بسم الله الرحمن الرحيم. لقد انتهينا قبل قليل من اللقاءات التي كانت مكثفة وجادة للوصول إلى اتفاق نهائي حول كل القضايا التي كانت عالقة بين القائمتين الأساسيتين، قائمة الائتلاف العراقي الموحد وقائمة التحالف الكردستاني، والحمد لله انتهينا من كل التفاصيل المتعلقة بالاتفاق. بقيت قضية واحدة ما زالت قائمة والاجتماع دائر حولها، هي موضوع الأخوة السنة العرب وموقفهم المحدد فقط من موضوع الفيدرالية. الاجتماع ما زال قائما، البعض منهم يرى ضرورة التوافق على مبدأ الفيدرالية والبعض الآخر يضع شروطا لقبول الفيدرالية. الاجتماع ما زال قائما وإن شاء الله سنصل معهم إلى اتفاق. المهم بعد قليل ستأتي المسودة النهائية المتفق عليها مع القائمة الكردستانية وبقية القوائم لتعقد جلسة للجمعية الوطنية وتعرض من خلالها هذه المسودة وتقرأ وتصور، ثم تجد طريقها غدا إن شاء الله إلى عملية الترويج والدعاية والإعلام لكي يطلع الشعب العراقي على ما في هذه المسودة تمهيدا للتصويت عليها في الموعد المحدد في 15/10 إن شاء الله.
وفي رد على سؤال يتعلق بالفيدرالية، قال السيد جواد المالكي عضو لجنة إعداد مسودة الدستور:
الفيدرالية متفق عليها بين مختلف القوائم، بقي فقط قسم من الأخوة السنة العرب يضعون شروطا لقبول الفيدرالية. هذه الشروط أن يكون بموافقة ثلثي أعضاء لجنة المحافظات زائد ثلثي سكان المحافظات وثلثي الجمعية الوطنية المقبلة حتى تكون تمهيد لقبول الفيدرالية.
وفي رد على سؤال عن الثروات الطبيعية أجاب السيد جواد المالكي في هذا المؤتمر الصحفي:
الثروات الطبيعية هي ملك لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات، وعملية إدارته واستثماره وتوزيعه على الشعب العراقي حسب الكثافة السكانية والحاجة والحرمان سيكون بالاتفاق بين الحكومة الاتحادية المركزية وحكومة الأقاليم والمحافظات المقبلة إن شاء الله.
أما عن قضية كركوك فقال السيد جواد المالكي:
قضية كركوك تم الاتفاق عليها على أن تجري العمليات المتسلسلة المتتالية من التطبيع إلى التعويض إلى التصويت بحدود نهاية عام 2007 إن شاء الله.
سيداتي وسادتي، وخلال المؤتمر الصحفي المشترك وردا على سؤال على علاقة الدين بالدولة، رد الشيخ جلال الدين الصغير عضو الجمعية الوطنية بالقول:
علاقة الدين في الدولة تم تثبيت المبدأ الأول الذي يتعلق بأنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام، بالإضافة إلى أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع حقوق الإنسان ومع مبادئ الديمقراطية. وأيضا تم تثبيت مبدأ أن الدستور يضمن الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي.
ارجع يا وطن كله، فضلك دافئ لنا. نرجع يا وطن كله، فضلك دافئ لنا. نرجع يا وطن كله، فضلك دافئ لنا. نرجع يا وطن كله.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمه، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، نختتم هذه الساعة من بث إذاعة العراق الحر بحلقة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء ديار بامرني على قضية توجيه أول اتهام رسمي لصدام حسين وثلاثة من رموز نظامه في حادثة الدجال.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد الصحفي؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال، يعني دمروا حياتنا كلها.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. وجهت محكمة الجنايات الخاصة في العراق أول اتهام رسمي للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وثلاثة آخرين من رموز نظامه للمحاكمة في قضية الدجال بعد اكتمال التحقيقات الخاصة بها، ويتعلق الاتهام بقتل عدد من المواطنين في بلدة الدجال الواقعة شمال بغداد عام 1982 بعد محاولة اغتيال فاشلة لصدام لدى زيارته للمنطقة. واتهمت المحكمة في بيان لها المتهمين في القضية بقتل أكثر من 150 شخصا واحتجاز عشرات العائلات ومئات الأفراد من النساء والأطفال والشيوخ في الصحراء الجنوبية الغربية للبلاد لعدة سنوات دون مسوغ قانوني، وهدم عشرات الدور السكنية وتدمير آلاف الهكتارات الزراعية وتجريف الأراضي والبساتين. وكان الموكب الخاص بصدام حسين قد تعرض لهجوم من بعض سكان قرية الدجيل التي تبعد 60 كيلومترا شمال العاصمة بغداد أثناء مروره بها في 8 تموز عام 1982. وفي عقاب ذلك قامت الأجهزة الأمنية باعتقال وإعدام عدد من سكان المدينة، ووفقا لقرار الاتهام فإن 15 شخصا تم إعدامهم، بينما أمضى 1500 شخص سنوات في السجون دون توجيه أي اتهامات إليهم أو محاكمتهم، وتعرض 143 شخصا لمحاكمات صورية قبل إعدامهم. من جانبه أعلن رائد جوحي القاضي المكلف بالتحقيقات في التهم المنسوبة لصدام ورموز نظامه إنه يتوقع أن تبدأ المحاكمة في غضون أسابيع بعد استكمال جمع الأدلة، وأضاف إن الثلاثة الآخرين الذين سيحاكمون في القضية ذاتها هم برزان التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام والذي كان آنذاك رئيسا لجهاز المخابرات، وطه ياسين رمضان نائب صدام في رئاسة الجمهورية، والقاضي عواد بدر البندر. وأضاف جوحي إن التحقيقات مستمرة بشأن المقابر الجماعية، مؤكدا إن الخبراء هنا باختبارات معملية وبفحص بقايا الجثث التي تم العثور عليها بهدف تحقيق العدالة والقصاص للضحايا. القاضي العراقي ذكر إن التحقيقات تشمل أيضا سحق تمردين للأكراد والشيعة بعد حرب الخليج عام 1991، وحملة استمرت بين عام 1987 و 1988 على الأكراد في شمال العراق على حد ذكر وكالة CNN الإخبارية. سيداتي سادتي، نستمع اليوم إلى شهادة أحد ضحايا عمليات الاعتقال والتعذيب التي تعرض لها سكان مدينة الدجيل. مراسلنا في بغداد عماد جاسم التقى بالقاضي عدنان الدجيلي الذي قام نظام صدام بإعدام 7 من إخوته بدون ذنب، واعتقل جميع أفراد عائلته ونفيهم بعد 1 سنة من السجن إلى منطقة قريبة من الحدود السعودية. مأساة مدينة الدجيل هي دليل آخر على دموية نظام صدام الذي قامت أجهزته الأمنية بسجن وتعذيب وقتل الأطفال والنساء والرجال.
اللي نفذوا العملية حسب معلوماتي عن اللي انقتلوا بالحادث، اللي نفذوا العملية أعتقد حوالي 7،
واللي أعدموا بعد ذلك
اللي أعدموا تقريبا حوالي بحدود يعني من 143 إلى 153 شاب.
أستاذنا بصفتك قاضي، هل تمت عملية التحقيق مع هؤلاء الذين أعدموا؟
بالنسبة إلى الشباب اللي أخذوهم منا من الدجيل لم يجري أي تحقيق عادل معهم، ولم يحالوا إلى أي محكمة عادلة، لأنه أكثر أو أغلب الشباب اللي أخذوهم لا عندهم ارتباطات حزبية ولا عندهم ولا اشتركوا بالعملية وأبرياء، بس لأنه هو محسوب أنه عنده أخ فلان الفلاني، ولهذا
السبب فقط
ولهذا السبب
حتى النساء
أعدموا، حتى نساء ماتوا
نساء ماتوا
بالسجون. رجال كبار كهلة ماتوا بالسجون، أطفال ماتوا بالسجون. إحنا عندنا عوائل هنا مع الأسف يعني انتهت. يعني هسه مثلا أذكر لك عوائل، مثلا بيت عبد إجواد الزبيدي، إحنا هنا نصيح لهم بيت شخنا، هاي العائلة انتهت، بس ابنية بقت من حدود
أفراد العائلة كلهم
كلها
قتل،
أب والأم والأولاد والكلهم، بقت بس ابنية. عندنا عائلة أنا نسميهم الخرابطة، بيت مجيد اليعقوب، انتهت عندهم بنات اثنين بخن، يعني سبع ولد أب كلهم انتهوا. يعني عندنا عوائل هنا نبقى منهم ولا نفر. الحقيقة بالنسبة لأفراد عائلتي، أني عندي واحد من أخوتي اللي هو من أبويا اسمه محروس، اشترك بالعملية، بعد اشتراكه بالعملية وصارت استباحة الدجيل وقوات الحرس الجمهوري والشرطة والكلاب البوليسية والطيران الجيش تقريبا ما احتل المدينة واستباحها، اعتقل أفراد عائلتي اللي هم والدتي وزوجة أبويا وخواتي وأخوتي اثنين أطفال، بعدين احتجز البقية من أخوتي، فصار مجموع من أخوتي اللي اعدمهم صدام حسين سبع أخوان، واحدهم شقيق وستة أخوة لأب. واحتجز أفراد عائلتي اللي تتكون من والدتي وزوجة أبويا وخواتي ثلاثة وزوجة أخويا وأخوتي اثنين وابن أخويا. يعني من احتجازهم كانت زوجة أخويا اللي أعدمه واللي هو اسمه علي كانت حامل، أثناء الحمل بالمخابرات ولدت، جابت ابن حتى صدق رجله شوية، تدري عدم العناية وحجز فسقط هو الساعية، وعنده خواته أربعة من هذا علي، والبقية ما عندهم ما تركوا أي خوف. بعد ما احتجزهم بالمخابرات طبعا يمكن حوالي تقريب السنة، نفاهم إلى أبعدهم إلى منطقة فوق سلمان بارك، أعتقد يسموها قصيبة، قرية على الحدود العراقية السعودية. وبعد أربع سنوات أعتقد 86 أطلق سراحهم، وإجوا العوائل كليتها ضمن عوائل الدجيل اللي تبلغ حوالي بحدود 120 أو أكثر من 120 عائلة، رجعوا عادني إلى المدينة. طبعا خلال الفترة اللي صارت الحادثة اللي صارت على ما أتذكر 8/7/1982 هو الحادث صار. فالمدينة خلال هاي الفترة تقريبا شهر ما أبيحت المدينة لهم وبدأوا بالاعتقالات.
بعد الذين اشتركوا والذين لم يشتركوا،
أبرياء أخو ستة ذول الأخوان اللي دا أذكرهم، قسم من عندهم كانوا في الجيش بالجبهة، قسم من عندهم كانوا في وظائفهم، ولا يعلمون ولا لهم أي علاقة بهذا الموضوع، وما عندهم أي اتجاه سياسي، لا دعوة ولا لهم علاقة بارتباطات حزبية سياسية أو دينية.
عدنان الدجيلي في شهادته هذه تحدث أيضا عن انتهاكات مروعة حدثت في مدينة الدجيل، والتي لم تقتصر على سكان المدينة وحدهم، بل أيضا تم تدمير المزارع وقلع البساتين.
بعد ما احتجز العوائل وأخذ الشباب بدأ بتهديم البساتين وقلع الأشجار. في شهر العاشر على ما أتذكر بداية الشهر العاشر من عام 1982 بدأت الشفلات تشتغل وتقلع بالبساتين، وبدأت من الشارع العام أو من السكة إلى المدينة، ومن المدينة إلى مشروع الإسحاقي، تقدر حوالي بأكثر من 70-80 ألف دولار بساتين عامرة مزروعة بأشجار العنب والنخيل والرمان والبرتقال مختلف، كانت عوائل عايشة عليها، ومدن يعني كانت تتغذى، مدن بغداد كانت تتغذى بالدجين، كل مدن العراق كانت تغذيها بالفواكه وثمار الأشجار. قلعها كليتها وبدت المدينة مستباحة، وأخذوا العوائل وأبعدوهم، وبعد ما أبعدوهم ناس أبرياء والله قسم من عندهم لا ارتكبوا لا ذنب ولا جريمة، اللي صار صار. كان أفراد العائلة إذا تنطلق الباب الأطفال يكرسون في غرفة، يبدأ واحد يحاول يتخوف يفتح الباب في سبيل دي يفتح الباب، ها يقول لك أنا خلا أروح بلكت عائلتي، لا ونادر يعني أكو عوائل ما تفتح البوب، يكسروا البوب يطبون يفتحوها ويفتشون البيت ويجمون على البيت، وأكو عوائل أخرى حتى هنا نقتلوها، يعني عندنا عائلة هنا نساء فاتوا عليها ذبحوها.
طيلة السنين الماضية كانت العملية مستمرة، طيلة السنين النظام السابق،
هو طيلة النظام السابق شوية بعد ما بعد 86 بدت الأمور تهدأ، بس كل الناس كانت تترقب أنه أولادها تطلع، يعني أكثر الناس يعني مثلا والدتي إلى أن ماتت وتنتظر أنه ابنها يرجع،
أحد أبنائها اللي قتله،
أحد أبنائها مرتوية إلى أن ماتت بعد السقوط، وتتأمل تقول ولدي راح يرجعون في ستة،
هم أعدموا
ستة، هم
ما وصلت الجثث،
ما وصلت الجثث نهائيا، نحن سبعة ما استلمنا أي جثث، بس بعد السقوط طلعنا شهادات وفاة، جبنا الأمر مال قرار الإعدام اللي هو إعدام 143 شاب من الدجين، وعلى ضوء هذا الأمر أو القرار بدينا نطلع حجج وفاة من المحكمة. بعد سقوط النظام وبدأت التحقيقات جارية وبدأ فتحنا ملف لقضية الدجيل، والحمد لله تقريبا قضية الدجيل من القضايا اللي أنجز التحقيق بها واستكملت كافة إجراءات التحقيق، ومن المحتمل أن تكون القضية الأولى اللي راح تنظر أمام المحكمة الجنائية المختصة.
كيف ينظر أهالي مدينة الدجيل إلى محاكمة صدام؟ يجب أن ينال صدام العقاب إن كان متهما، وهذا هو مصير كل طاغي. بهذه الكلمات يصف لنا السيد عدنان مشاعره ومشاعر أهالي مدينة الدجيل وهم يشاهدون مجريات المحاكمة، وإنه آن الأوان أن تتم محاكمة المتهمين ويعاقب كل من تثبت إدانته.
طغات ما ممكن انه هو بشر، ما ممكن ان يكون للابد، لكن في يوم من الايام ينتهي وينتهي بعمل من اعماله. فصدام حسين طغى وظلم الناس، فاكو رب سبحانه وتعالى بالمرصاد، الظالم سيف ينتقم به وانتقم منه، فالله سبحانه وتعالى هو اللي انتقم من صدام وخطأ هاي الخطأ اللي هي ما حد كان يتوقعها، والحمد لله صدام حسين انتهى، وإن شاء الله يتأمل الشعب العراقي أن ينال جزاء العادل، احنا ما نريد نظلمه، بالعكس صدام حسين فرد من أفراد الشعب العراقي ظلم الشعب العراقي، فإذا أكو عدالة وأكو قانون تطبق بحقه ويأخذ جزاء، احنا أكثر من جزاء مجرد.
شلون مشاعركم وانتم تشوفونه يعني مكبل بالسلاسل الان بعد ان اعدم هذا العدد الكبير من ابنائكم؟ كيف كانت مشاعركم يعني؟
هو اللهم لا شفاته، ماكو يعني ما تشتفي بشخص، بس هو يعني هذا حق، هذا حق اللي يجب ان يكون بهالوضعيه وبهالصوره، ولعلمك يعني حتى اعوانه وربعه هم ساعيه ضده، يعني تصور التعاون وربعهم رايدي، بالعكس هو كان ظالم وعادل في ظلمه، كان عادل في ظلمه صدام حسين، هو الوحيد اللي يتصل بها عدالته في ظلمه. احنا اللي نتأمل انه مريد نظلم احد، احنا حتى اذا كان هو صدام حسين او اعوانه البريء من عندهم ينال جزاء بالبراءة، والمذنب يستحق العقاب، يستحق العقاب اللي الله يرضى به والقانون والمجتمع. نمرد نظلم احد. صدام حسين اذا كان ما له علاقة بقضية الججيل فان شاء الله يطلع بريء، واذا الى قضية اذا الى علاقة بقضية الججيل واعدام الججيل احنا نطالب به ان ينول العقاب اللي يرضى به الله واللي يرضى به المجتمع العراقي. احنا ما عندنا شك في العدالة، قانون صارم والقانون ياخذ مجرى، والقضاء العراقي قضاء نزيه ونظيف وكفو، وان شاء الله هو اللي يطبق العدالة بكل من ارتكب اي جريمة من جرائم حق الشعب العراقي. بالنسبة لي تدري من تذكر واحد سبق
لا اشوف هذه الصور قدامي،
هذا يعني احنا الصور جبنا من خليه لانه تألمنا، هاي الصور تألمنا كانت
هسه ما طلعتوها
يعني حتى ما نطلعها يعني هسه لو ما انت ندور قسم العدن ضمناها تلفناها قسم انطيناها لين حتى راحوا هم يا رب كريم وان شاء الله هم في جنات النعيم لين راحوا مظلومين
كلهم في عمر الشباب
يعني اكبر واحد بيهم مواليد 55
يعني وقتها كان عمره اقل من
يعني من الاعدام حسب ما يشير الامر بال 74 او بال 75 يعني هم عمره 20
بال 84 قصدك
25
قصدك بال 84
يعني فد 30 سنه عمره
30
اكبر سنة. واحد عمره 30 سنه اصغر واحد بيهم كان عمره 17 سنه اللي انعدم 17 سنه عمره وانعدم اللي هو مواليد يمكن بحدود ال 70 69 من قير السبعين 69 إلى الخمسة وثمانين أو ستة وثمانين هو 17 سنة. قسم من عندهم جنود وقسم من عندهم موظفين وقسم من عندهم طلبة مو سوى يعني بس هم أكثرهم كانوا جنود مكلفين يعني أربعة من عندهم كانوا جنود مكلفين.
ولكن بعد كل هذه الانتهاكات والأضرار التي تعرضت لها المدينة وسكانها، هل تم تعويض العوائل؟ وهل بدأت الجهات المسؤولة بإعادة بناء المدينة وتوفير كافة الخدمات لسكانها؟ الدجيلي يقول إن العراق بعد كل هذا الدمار الذي تعرض له خلال العقود الماضية أصبح ركام وبلد مهدم، ويحتاج الكثير من الوقت لإعادة بنائه، ولا بد من القضاء على الإرهاب الذي يمنع الاستقرار والنمو.
يعني الدولة جت على مجموعة ركام، بلد مهدم، بلد مخرب، والدولة بدأت تشتغل، استقرار أمني ماكو، طلعت لنا صفوة هاي الله يعطيهم العافية المجاهدين يسموهم، واللي هم اللي نعرف الجهاد إلى أصول وإلى أركان وشروط، بدأوا بالتخريب والتهديم، الدولة تعمر محطة كهرباء الإرهابيين يهدمون أربعة، الدولة تعمر أنبوب مي هم يهدمون محطة تصفية مي، الدولة تريد تصلح لها شارع هم يحفرون لهم أربع خمس مناطق تفجيرات. فالدولة يعني الدولة يعني مو كل شيء، إلا يعني الدولة إذا مو مساندة أفراد الشعب العراقي ومعاونة العراقيين الدولة ما تقدر تسويها.
مستمعين الكرام، في حلقة هذا اليوم من برنامج حقوق الإنسان في العراق استمعتم إلى شاهد يتحدث عن الانتهاكات التي تعرض لها هو وعائلته وسكان مدينة الدجيل عقب محاولة الاغتيال الفاشلة لصدام عام 1982. شاركني في إعداد البرنامج مراسلنا في بغداد عماد جاسم. وفي الختام، هذا الديار بامرني يتمنى لكم أطيب الأوقات وفي أمان الله. مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org.